في السنة الثالثة للهجرة انتقلت الخلافة إلى عمر، فأصبح خليفة للمسلمين بإجماع المسلمين، فصعد المنبر وقال كلمة جامعة حددت معالم سياسته لشؤون الحكم.
ويعني يسمونها في الدساتير الحديثة خطبة العهد أو خطبة الولاية أو خطبة التنصيب. لو أن هناك عاقل من الحكام والأمراء من بعد عصر الخلافة لكانت هذه الخطبة هي دستور لكل حاكم عاقل يخشى الله ويريد أن يرضي الله ويرضي رسوله. هذه هي الدستور وهذه هي خطبة عمر، المنهاج والمنهج والعز والكرامة.
لقد أدرك عمر وهو المتمرس بفراسة النفوس أن من الأمة من يخشى قوته وشدته، لا سيما وأن الأمور صارت إليه، فيطمئن الناس ويقول: اعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض. هو عمر وليد الدعوة المحمدية، يلين موضع اللين ويشتد في موضع الشدة، وفي كلتا الحالتين يبقى قلبه يقظا وإحساسه مرهفا لخشية الله، وقد أوثر عنه قوله: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي.
كان يستفز المعارضة ويستتيرها، لأنه كان يعلم أن من هيبته ومن قوته ما قد يمنع المسلمين من أن يعترضوا عليه. فكان يقول: أفرأيتم لو ملت برأسي هكذا أو هكذا؟ فقال أحدهم: والله لن ملن عليك بالسيف هكذا. فقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقول لعمر هذا الكلام، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
كان من تواضع عمر رضي الله عنه أنه كان يتتبع حتى الصبيان، كان يشاورهم ويتتبع حدة أسنانهم وذكائهم، ولذلك كان يحضر في مجلس عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكان شابا يعني صغيرا لم يكن، وكان يسمع لكل الناس، كان يحاي يعني يراود كل الرعية ويستشير كبار الصحابة رضي الله عنهم وصغارهم، وحتى سمع من هذه المرأة العجوز التي كانت وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، ومكث يسمع لها أمام المسجد، وكانت تقول له: اتق الله يا عمر، لقد عهدناك عميرا في الجاهلية تروع الصبيان بعصاك وترعى الضأن لأبيك الخطاب، وقد سودك الله تعالى وصرت أمير المؤمنين الآن، فاتق الله في رعيته.
كان يذكر نفسه بأصله الوضيع قبل أن تذكره المرأة أو يذكره غيره. فمرة أدن الصلاة الجامعة ثم صعد المنبر وقال: إنني كنت أرعى لعمتي بعض أغنامها على حفنة من التين المجفف، فكنت أرعى اليوم كله حتى أدرك هذه الحفنة. فقام إليه من قال: أهنت الخلافة يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنني حددت نفسي اليوم بأنني صرت أمير المؤمنين وحاكم هذه الأرض الشاسعة، فأردت أن أهين نفسي حتى أرجعها إلى قدرها.
كان عمر شديد الخشية والمراقبة لله عز وجل في كل أحواله، ولقد كان في تعامله مع رعيته أشد خشية لله وخوفا من أن يضيع ما استرعاه، فانتصب للتعرف على أحوال رعيته بنفسه، يجلس لهم ويتعرف على حاجاتهم، كبيرهم وصغيرهم، شريفهم ووضيعهم. وكان رضي الله عنه يطوف بين أحياء المدينة يراقب أفراد رعيته ويواسيهم ويخدمهم.
كان يطوف الليل في الطرقات من شدة شعوره بالمسؤولية ومن فرط خوفه أن يحاسب، وهو الذي كان يقول: والله لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة إن لم أسوي لها الطريق. ومرة تبع جملا من إبل الصدقة شرد حتى رده فقال له سيدنا عثمان أتعبت من بعدك يا عمر.
ومن ذلك من الحوادث التي ذكرها المؤرخون أن عمر رضي الله عنه مر ذات ليلة وجد امرأة في ظاهر المدينة قد غلبهم الليل ولم تجد مكانا للنوم، فأوقدت لصبيانها على قدح على قدر تغلي فيه الحصى، فقال ما هذا يا أمة الله؟ قالت حصى ألهي به الصبيان. قال وما دفعك إلى ذلك؟ قالت إن أمير المؤمنين لم يفطن لنا. قال وما يدريه بكم يا أمة الله؟ فلما رأى ذلك أخذ صاحبه وقال اتبعني إلى بيت الدقيق، وحمل عمر رضي الله عنه على ظهره دقيقا، فقال أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ قال ويحك دعني، أتحمل عني أوزار يوم القيامة.
من ذلك أنه وهو يطوف بالليل ولم يكتفي بنظام العسس الذي أسسه شرطة الليل، فسامع ما رابه فتسور على الناس فرآهم في حال من المعصية، ومع ذلك لم يستطع أن يتصرف وهو أمير المؤمنين، واحتار في الأمر وجاء إلى المنبر يستشير المسلمين دون ذكر الاسم، لأنه لو ذكر الاسم لانطبق عليه الحكم الفقهي بأن يأتي بالبينة أو أن يجلد حد القذف. فقال الرجل يرى على القوم سوءا وليس عنده أربعة شهداء، ففطن سيدنا علي إلى أنها من ثمار جولاته الليلية ومراقبته لأحوال الناس، فقال وهو يلعب بالحصى بين يديه دون حتى أن يستأذن في الكلام يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف. فسكت سيدنا عمر لأنه لا يملك الدليل الشرعي.
وكذلك كان عمر رضي الله عنه يمر في زقة المسلمين فسمع يوما امرأة وهي تلهي صبيها يعني وهو يشتد بكاؤه، فقال يا أمة الله اتق الله ونهنه صبيك. فقالت إني أريغه عن الفطام ولا يريد. قال لما؟ قال لأن أمير المسلمين لا يفرض إلا للفطيم. فبكى عمر رضي الله عنه وذهب إلى ذلك اليوم وصلى بالمسلمين صلاة الفجر ما يكاد يسمع صوته من شدة البكاء، ثم التفت إلى المسلمين وقال كم قتل عمر من أبناء المسلمين، وأمر مناديه أن ينادي في الناس ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وهذا نظام يعني نظام الرعاية والكفالة الاجتماعية الذي تتبجح به اليوم الحضارة الغربية، نظام عرفه المسلمون منذ زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه لم يكن فرض إلا لمن بلغ سن الفطام. لكن لما حدثت هذه الحادثة عمر رضي الله عنه جعل من بيت مال المسلمين جعلا لكل مولود في الإسلام.
كان يعني لا ينام الليل من فرط الشعور بالمسؤولية، ولا يقر له قرار في النهار من فرط تصريف أمور الدولة واستقبال الوفود وتسيير الجيوش وفتح الفتوح وتمصير الأمصار، فكان إذا نهار بالتعب نام في أي مكان تحت ظل الشجرة، حتى أدركهم رسول كسرى وهو على ذي الحال، فقال فيه شهادته العظيمة عدلت فأمنت فنمت وملكنا يجور، ولهذا تراه مختبئا وراء الجدران والجنود.
لقد أدرك عمر أن الدنيا فانية فزهد فيها، وأن الآخرة هي الباقية، فأقبل عليها إقبال الظمآن على الماء. وكان من زهده أنه كان يكتسي برداء به 12 رقعة، وكان يختتم بخاتم نقش عليه كفى بالموت واعظا يا عمر، ليذكر نفسه والمسلمين من بعده أن ما عند الناس ينفذ وما عند الله باق إلى قيام الساعة.
لم يكن عمر ذا منحى زهدي متطرف، بمعنى أنه كان يرى الترف حراما أو يرى الغنى ممنوعا. والدليل على أن عمر الشديد الصارم لم ينكر على أغنياء المسلمين ما ركموا من ثروات، لا عبد الرحمن بن عوف ولا عثمان بن عفان ولا طلحة بن عبيد الله، وكان كثير من الصحابة قد اغتنوا بالتجارة واتسعت أملاكهم وكثرت دورهم، فكان لعبد الرحمن بن عوف من المال ما قسم بين ورثته بالميزان لكثرته لم يعده عدا، وقيل أن طلحة ترك 80 دارا في المدينة لوحدها، لكن الوعي الذي كان عنده واستقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر الذي كان تاجرا قبل أن يصبح حاكما، أن الثراء والغنى إنما هو محرم على الحاكم لشبهة أن يستغل موقعه فيكون ثراؤه جزءا من فساد النظام الإداري والاقتصادي. عمر أخذ نفسه بالشدة والزهد بعد أن أصبح خليفة للمسلمين، ولم يشتهر عن عمر قبل أن أصبح أمير المؤمنين أنه كان زاهدا يأكل أقل ما يمكن ويلبس أقل ما يمكن وينام على الأرض، كان يعيش وسطا من المسلمين، وإنما انقلبت حاله بعد أن صار في المسؤولية. وهذا الذي يستشف من فقه ابن خلدون لما تحدث في المقدمة في باب في فساد الملك إذا تاجر الملك، لأنه عندما يستعمل الحاكم سلطاته امتيازات لكي يحصل على الصفقات ويوسع الثروات ويقفز على الاستثمارات، لا مجال هنا للمساواة في الفرص، لا مجال للشفافية، لا مجال للعدالة، لا مجال لتطبيق القانون. وإذا كان عمر يشتد على نفسه واشتد قبله أبو بكر على نفسه فمات فقيرا وهو التاجر الغني، واشتد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على نفسه وذلك حتى يعطي القوة قدوة من نفسه للمسلمين،
فعنه أخذوا ذلك. فالواحد منهم كان يخشى أن لا يلحق، يخشى إن هو توسع فيما لم يتوسع فيه إخوانه أو قصر فيما اجتهدوا فيه يخاف أن لا يلحق.
ثانيه في الفضل بالارتياب الصادع الناطق بالصواب.
الغنائم بتاعت فارس جت كلها للمدينة المنورة، وتخيل بقى انت غنائم فارس عاملة ازاي يعني. حتى سيدنا عمر حطها في المسجد وغطاها كده بالله، وجم الصحابة يصلوا الفجر مع اول اشراق للنهار كده لمعت من تحت الأغطية ذهب وفضة فبكى سيدنا عمر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول: يا أمير المؤمنين، الموطن موطن شكر وليس موطن بكاء. قال: إنما أبكي لأن الله فتح علينا الدنيا، وما فتحت على قوم إلا تنافسوها، وما تنافسوها إلا تحاسدوا. مش معنى أنت عندك هنا وما تحاسدوا إلا تباغضوا. لما جاءت هذه الغنائم إلى المدينة المنورة، سيدنا عمر يقول: إن الذين أدوا هذا لأمناء. شوف جابوا كل الخير ده، ما حدش مد إيده ولا خد حاجة ولا خاتم ولا. فقال سيدنا علي لعمر: عففت يا أمير المؤمنين، فعفت رعيتك، ولو رتعت يا عمر لرتعوا.
هذا كله من الوعي الذي عند عمر بأن مقام الحكم ومقام الشدة على النفس ما يتعلق بالأموال، حتى لا يأتي من بعده من يركب على أي نوع من التجوز أو الاستسهال أو اليسر فيقول فعل عمر ويفعل. ومن ذلك أنه اشتد على زوجته لأنها أخذت دراهم قليلة من بيت مال المسلمين فصنعت بها حلوى في 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 عيد، وكان أبناء عمر وأحفاده يرون في الطرقات وهم في حالة من الملابس الرثة، وأحيانا آثار الجوع عليهم، حتى إنهم جاء له بالطفل صغير فأشفق عليه، فإذا به حفيده أحد أبنائه، فكان يقول صبرا آل الخطاب، لأنه كان يعلم أن آل الخطاب مأخوذون بالشدة التي هو آخذ بها نفسه، من باب أن هم ضنة الاستثمار، وأخذ من أحد أبنائه المال الذي جمعه من بيعه لإبل اكتنزت وسمنت في الحمى وهي ترعى، فقال: لعل الناس وسعوا لك في الحمى على حساب إبل الفقراء وإبل الصدقة وإبل الناس والمساكين لأنك ابن أمير المؤمنين. فأمره ببيعها واسترد رأس مالها وأخذ فضلها من باب الورع والتحوط إلى بيت مال المسلمين. وللأسف الشديد اتجه المسلمون بعد ذلك في الأحواطيات إلى أمور تتعلق بالجانب التعبدي وبالجانب الأخلاقي والاجتماعي، ولم تصبح عندهم هذه الأحواطيات في مجالها الطبيعي وهو مجال الحقوق والأموال للأسف الشديد.
نصر الصارم الملكي على الكفار.
وموسع الفتوح.
كان أول قرار اتخذه عمر في خلافته هو رد سبايا أهل الذمة إلى عشائرهم، حيث قال: كرهت أن يكون السبي سنة في العرب، كما اعتمد مبدأ الشورى في كل صغيرة وكبيرة من شؤون دولته. وقد أوثر عنه قوله: لا خير في أمر أبرم من غير شورى، فوحد بذلك قلوب المسلمين ودانت له الرقاب. وكان مجلس الشورى عند عمر يضم أكبر عدد من الصحابة الكبار، وعلى رأسهم أشياخ بدر لسابقتهم في الإسلام وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يعني من أنجع الناس في قوة الشخصية وفي قوة الرأي، وكان عمر يستلهم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستشارة ثم الاستخارة ثم التوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب. وكان عمر إذا أمضى أمرا أو قضى أمرا لا يقضيه إلا بعد استشارة وبعد استخارة، وأن يعلم أين يضع قدمه ثم لا يعود في الأمر.
حتى إن أحد الصحابة الصغار الذي كبر حتى أدرك زمن التابعين قال: إن أحدكم لا يلقي بالفتوى لو عارضت لعمر لجمع لها أهل بدر. معنى أن عمر كان كثير جمع الناس، ويختار أحيانا صنف من الناس خيارهم أو أهل بدر أو الأنصار والمهاجرين السابقين الأولين لكي يستشيرهم في أمر من الأمور. في قضية أرض السواد لم يفرض رأيه، ولكنه عرضه وقال: الأرض محدودة، والأرض من حولنا لابد أنها ستنتهي يوما ما، وسينشأ إقطاع عقاري على يد تلك القلة التي كانت محظوظة بأن كانت في جيش الفاتحين. ومع ذلك لم يفرض رأيه، وقام له بلال فشن عليه، وقام له سيدنا علي واعترض عليه، فبقي أياما وهو يقول: اللهم اكفني بلالا وصحبه، اللهم اكفني بلالا وصحبه. وقرأ القرآن 3 مرات حتى وجد فيه قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. فقال: إذن الحق أيضا للذين جاءوا من بعدهم. وبحث عن آية قرآنية تكون مستمسكا ولو مصغيرا لاجتهاده. فكان عظيم الاستشارة للرجال.
استشارته للرجال لم تقتصر على المسلمين منهم، بل شملت حتى غير المسلمين، ومن ذلك استشارته للهرمزان في قتال الفرس بما يبدأ بأصبهان أو بفارس.
لم يكن يرى هذا الأمر داخلا في الولاء والبراء، وإنما كان يرى رجلا عنده خبرة يأخذ مشورته في أمر لم يجد مسلما يأخذ مشورته فيه، ولكن سيبقى قرار سيدنا عمر قرارا مستقلا، وهذه المشورة سينظر فيها وقد يأخذ بها وقد لا يأخذ، ثم سيزن الرجل وهل هو مأمون أو غير مأمون، وهل سيكون صادقا في مشورته أم لا.
الأمثلة في هذا الصدد كثيرة، منها استشارة عمر بن الخطاب للأحنف بن قيس في 16 للهجرة، بعد أن كان قد أوقف مرحلة التوسع في بلاد فارس. فحينما استشاره قال له الأحنف بن قيس: إنه ما وجد ملكان في أرض واحدة إلا أخرج أحدهما الآخر. وكانت هذه إشارة إلى أن لا يترك عمر بن الخطاب بلاد فارس هكذا في مرحلة نصف الفتح، وأن يستكمل ما بدأه أولا.
وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم استعان برجل مشرك في رحلة الهجرة، لأن المسألة مسألة خبرة بالطريق، فلما وجده مأمونا يريد أجرته وخبير بالطريق استعان به. فإذا لم نجد المسلم واستعنا بخبرة غير المسلم بشروطها المعتبرة عند العلماء، فهذا فيه توسع على الأمة. أحيانا لا تكون الخبرة مسلمة، أقصد لا يكون الخبير المستفاد من خبرته مسلما، وهذا كما يكون في الحرب، يكون في الطب، يكون في العمرة.
وهذا الأمر يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن الاستشارة حينما تكون خلقا وسلوكا عاما يمارسها من يشتغل بالشأن العام وصاحب السلطة السياسية، تكون في أدق الظروف في كل الظروف، ولا تكون مجرد شكل خال من المضمون، تكون إطارا دقيقا منظما يمارسه الحاكم في كل المجالات. ويكفي أن نكون هنا بصدد الاستشارة في الحالات الدقيقة في المراحل الصعبة والحرجة.
أما ولاة عمر على المدن والأمصار فكانوا مثلا عاليا في التقوى والصلاح وحسن القيام بأعباء الولاية، فقد تشدد عمر في اختيار ولاته، وكان يقدم منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختبر الله قلوبهم وزكاهم نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قوله: قد علمت والله متى تهلك العرب إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول ولم يعالج أمر الجاهلية.
كان أولا ينظر إلى الصدق في الإسلام، وكان لا يولي إلا مهاجريا مهاجرا أو أنصاريا، وكان عمر لا يولي إلا من مات أو إلا من علم أن رسول الله مات وهو عنه راض، وكان عمر لا يولي إلا من علم أن أبا بكر كان عنه راضيا أو أن أبا بكر ولاه، ولم يعزل عمر واليا لأبي بكر ولا واليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ابتداء. ثم كان عمر رضي الله عنه وأرضاه ينظر في أتقاهم إلى الله عز وجل وأخوفهم إلى الله، ثم كان ينظر إلى أحبهم للناس، الناس بتحب مين، لم يكن يولي واليا لا يحبه من ولي عليه، ثم كان ينظر إلى القوي الأمين.
كان عمر رضي الله عنه يستشعر ثقل المسؤولية الملقاة على كتفه، فكان يتخير ولاته ويراقب عملهم في الرعية. ومن اجتهاداته في هذا الباب أنه أحدث نظام التقارير عن حركة الولاة، كما كان يتخذ موسم الحج ليطلع على سير ولاياته وأخبار رعيته.
إلى جانب ذلك كان هنالك نظام الجولات التفتيشية للولاة في الأقاليم، ومعروف رحلات عمر بن الخطاب لبعض الولاة في الشام وفي فلسطين وغيرهم وفي العراق، ومراقبتهم لسلوك الولاة في أماكن عملهم.
ومن مراقبته لعماله محاسبته لهم في مصادر أموالهم، حرصا منه على أموال المسلمين وعلى أرزاق ولاته من أن تشوبها شائبة من مال حرام.
فكان يحاسبهم حسابا شديدا، ووضع يعني قانونا من أين لك هذا، حتى إنه لما جاء إلى زار بلاد الشام ودخل بيت أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لم يرى فيه شيئا يرد العين، وجد عنده يعني كساء وجفنة كان يتوضأ منها وسيفه المعلق عند الجدار ودرعه، فقال عمر رضي الله عنه: كلنا شغلتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. فهذا كان والي المسلمين ولم يكن يسمح لنفسه أن يتخذ شيئا دونهم.